بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الإنصاف أن الرواية السيئة بملاحظة قوله قول قبله
يعني
قبل ومنها مكافأة محمد. ولكن الإنصاف هنا لكنه موجود عندك مو موجود؟ هنا لكن الإنصاف نفس الشيء. نعم بالأمس هذا المثال قلت المتشابه ما كان مثالي إلى شخص خاص يعني مجرد المثال كان لا ليس موجه كلامي إلى أحد أبدا يعني هذا لا يصير اشتباه. لكن الإنصاف أن الرواية سيما بملاحظة قوله عليه السلام فإن اليقين لا ينقض بالشك في هذه الرواية. الشيخ الأنصاري إلى هنا ما قبل دلالة الرواية على عدم حج، قال الرواية لا تدل على حجية. رواية من قال قرانه الرواية الأخيرة رواية من قال رواية عن الخصال. رواية الخصال قال لا تدل كما قال صاحب المقابيس لأنه تدل على فساد عقل في الزوجة. ما قال هكذا؟ ما أنا رحت إلى المفاصل لأن هذه الرواية موجود صاحب المقابيس قال هذه الرواية لا تدل على حجية الاستصحاب تدل على حجية قاعدة اليقين. بحثنا في المقاصد اختلف. نعم من الروايات التي تدل على حجية الاستصحاب رواية الخصال.
نعم
عميل المنع عليه السلام قال من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن شك العلاج لا ينقذ اليقين. فنحن إلى هنا حملنا الرواية على قاعدة اليقين قال ليس هذه الرواية مربوط باستصحاب أصلا. أثبت إلى هنا أم لا؟ أثبت. الآن يرجع عن كلامه يقول الشيخ الأنصاري بأن إنصاف لأن الرواية تدل على حجية الاستصحاب بقرائن، قرائن أخرى إذا نزلنا إلى نفس هذه الرواية تدل على حجية قاعدة اليقين. أما إذا نزلنا إلى قرائن الخارجية فنفهم بأن هذه الرواية يكون مربوطا بالاستصحاب تدل على حجية الاستصحاب. ما هو القرائن الخارجية؟ لأن نفس هذا العلة كان في روايات التي تدل على حجة الاستصحاب. لا تنقذ اليقين بالشك في روايات أخرى موجودة أم لا؟ ومراد في روايات أخرى كان مربوط بالاستصحاب متيقن السابق ومشوف اللاحق بينا. وهذه الرواية بما أنه متحد سياقا مع هذه الروايات فأيضا لا ينقذ اليقين بالشك في هذه الرواية الخصال أيضا كان مربوطا بالاستصحاب لا مربوط بقاعدة اليقين. لكن الإنصاف أن الرواية خصال سيما بملاحظة قوله عليه السلام فإن اليقين لا ينقذ بالشك هذا أول. هذه قرينة داخلية اليقين لا ينقذ بالشك يعني المتيقن لا ينقذ بالمشكوك يعني هو خصوصا بقرائن خارجية. هذا قرائن خارجية وبملاحظة ما سبق في الصحاح من قول الإمام لا ينقذ اليقين بالشك حيث أن ظاهره ظاهر هذا الخبر رواية الخصال مسابقة لها الصحاح يعني من ناحية السياق في سياق واحد وظاهرة في الاستصحاب ويبعد حمله الخبر الخصال على المعنى الذي ذكرناه. ذكرنا شو؟ يعني الرواية مربوط بقاعدة اليقين لا يحمل نظرا إلى قرينة داخلية فإن اليقين لا ينقذ بالشك ونظرا إلى وحدة السياق لأن السياق هذه الأخبار الصحاح المربوطة بالاستصحاب مع هذه الرواية سياق واحد. إذا صار سياق واحد هذا كلمة خارجية، لأن الرواية مربوطة ورواية الفصال مربوطة بالاستصحاب لا بقاعدة اليقين. إلى هنا الشيخ استشكل بإشكال السندي، عفوا دلالي، قال هذه رواية الفصال لا تدل على حجية الإصحاب، تدل على حجية أي شيء قاعدة اليقين. ثم رفع الإشكال بلكن الإصحاب، إشكال الدلالي مو موجود، وإنما الإشكال في رواية الفصال هو إشكال السندي، بأن هذا الخبر ليس بحجة لأن السند ضعيف. فهمتم إشكال السندي باقي، لكن السند الرواية رواية الخصال ضعيف. بأي شخص؟ بالقاسم بن يحيى. بالقاسم بن يحيى لما؟ لتضعيف العلامة لقاسم بن يحيى في كتاب خلاصة الأقوال في علم الرجال. نعم حفظ في المختلف، يقول مو في المختلف، وإن ضعف ذلك باستناد، وإن ضعف ذلك باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري المعروف عدم قدحه. نعم لا في المختلف، في خلاصة الأقوال. أنا كنت الآن ستان على البحث، جاء في زين عالا خلاصة الأقوال في علم الرجال، فهمتم؟ المناسب الخلاصة، وهنا مختلف في البحث، فهمتم؟ الخلاصة هو صحيح، مختلف على الظاهر غير صحيح، وكتاب مختلف مكتوب هنا. نعم، علامة في خلاصة الأقوال في علم الرجال، هناك قال يحيى بن قاسم بن يحيى ضعيف. فالرواية ضعيفة السند، الرواية ضعيفة السند فلا حجية لها ولو كان مربوط بالاستصحاب، لكن الرواية ليس مثلا حجة. وإن ضعف، ضعف تضعيف العلامة، وإن ضعف ذلك تضعيف العلامة بعض الفقهاء، بعض العلماء قال تضعيف العلامة لا قيمة له. لما؟ لأن تضعيفه كان مستند إلى تضعيف ابن الغزائري، ومعروف بين علماء من ضعف ابن الغزائري فلا قدح فلا ضرر. ابن الغزائري يعني كأنه ليس ماهرا في هذا الفن، فتضعيفه لا قيمة له بالنسبة إلى الرواة. فتضعيف العلامة مستند إلى تضعيف ابن الغزائري، وتضعيف ابن الغزائري لا قيمة له، فلا قيمة لتضعيف العلامة إذا مو. فالرواية من ناحية السند لا إشكال فيه، ولا؟ يقول وإن ضعف ذلك تضعيف العلامة باستناده، لتضعيف العلامة إلى تضعيف ابن الغزائري المعروف بين العلماء عدم قدح تضعيف ابن الغزائري، فهذا تضعيف العلامة وابن الغزائري لا قيمة له. فالرواية ليس مثلا من ناحية السند فيه إشكال. فتأمل هناك ذكروا مثلا أمور عديدة، من جملة فتأمل بأن تضعيف ابن الغزائري لا قيمة له، ولكن إذا وافق العلامة والشيخ الطوسي وأمثال ذلك الأساتين في علم الرجال، إذا وافق في تضعيف ابن الغزائري فإذا هو تضعيف قوي ومضر، فالرواية كانت ضعيفة السند. لا أقل يكون إذا لم يضعف مثلا قاسم بن يحيى بتضعيف العلامة المستند إلى تضعيف ابن الغزائري، لا أقل يصير مجهولا، يصير مجهول الحال، ورواية المجهول الحال أيضا ليس بحجة. هذا أمران في حاشية هنا رحمة الله، يقول إشارة إلى تضعيف العلامة مع جلالة، هو البيان النقطة الأولى، مع جلالة شأنه وإطلاعها على ما هو المعروف في تضعيف ابن الغزائري. تمام، النقطة الأولى على البيان فهذا. فإذا إلى هنا الشيخ الأنصاري يقول تضعيف العلامة مؤثر، إما تضعيف حقيقي لأقل في المجهول، ورواية مجهولة إذا ليس بحجة، فإذا إشكال السندي باقي. إشكال الدلالي على رواية الحساب رفع شيخ، ولكن إشكال السندي باقي. ومن الروايات التي تدل على حجية الاستصحاب مكاتبة علي بن محمد القاسمي. حتى المكاتبة الحجية، المكاتبة فيه مثلا كلامه، هل مكاتبة حجة؟ في كثير من الأحيان يقول مكاتبة محمول على التقية. الآن إذا لم يكن تقية فالمكاتبة له قيمة يعني. ومنها من الروايات والأخبار التي تدل على حجية الاستصحاب مكاتبة علي بن محمد القاسمي، قال كتبت إليه، زمير مزمرة إلى الإمام يعني، مزمرة رواية مزمرة، وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، اليوم الأول ويوم الأخير يعني، هل يصام أم لا؟ في يوم الشك يجب الصوم أم لا؟ فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، يعني لا يزاحمه الشك، لا بد تبقى على يقينك. صم للرؤيا وافطر للرؤيا، فإن تفريع الإمام عليه الصلاة والسلام، تفريع الإمام يقول تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلال رمضان وهلالي رمضان والشوال، تفريع هلالي رمضان والشوال، يعني في أول كنت على يقين شعبان شككت في دخول رمضان، هلال رمضان يعني تبقي على يقينك تجعل من الشوال لا يجب الصوم، وفي الآخر تشك في هلال كون رمضان يقينيا، تشك في هلال مثلا الشوال تبقي على يقين، وصوم يوم الشك من الأخير، فيوم الشك من الأول لا يجب، يوم الشك من الأخير يجب، وهذا لا يستقيم إلا بالاستصحاب. فهمت القول؟ ما كان على ما كان. لا يستقيم هذا المعنى إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدهولا بالشك أي مزاحما بالشك، يعني تعمل بالاستصحاب. فهمت؟ فهذه الرواية من ناحية الدلالة أظهر الروايات في باب الاستصحاب، ولكن إنما الإشكال في السند، لأن رواية من المزمرة من جهة، ومن جهة أخرى مكاتبة، من جهة أخرى محمد بن قاسمي ظهرت منه مقالات منكرة، فالرواية من ناحية السند فيه إشكالات يعني. والإنصاف أن هذه الرواية أظهر دلالة، ما في هذا الباب من الأخبار الاستصحاب، من ناحية الدلالة واضح جدا أن الاستصحاب يقول حجة، إلا أن سندها غير سليم. السند غير سليم قلنا، ورواية مزمرة من جهة ومكافرة من جهة، ومحمد القاسمي ليس بثقة لأن ظهرت منه مقالات منكرة. هذه ما ذكرنا جملة ما وقفت اطلعت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب. طب ولكن الأخبار عرفت شأنها، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها، مثل رواية الخصال مثلا، قلنا ليس ظاهرا في بنفسه على حجية الاستصحاب، بل كان ظاهرا في حجية قاعدة اليقين. وعدم صحة الظاهر منها مثل مكاتبة ابن علي القاسمي ظاهر في الاستصحاب، ولكن وعدم ولكن ليس بصحيحا، قلنا هذه ضعيف السند. فلعل الاستصحاب هنا اذا نظرنا الى في الفارسي، فارسي يقول فلان، إذا نظرنا إلى مثلا أعضاء سورته مفردة مفردة، إن عينه كان جميل، إذا نظرنا فقط إلى العين، أنفه جميل، إذا نظرنا فقط إلى الأنف، كل مثلا عضو من أعضاء السورة كلها وحدها وحدها جميلة، ولكن تركيبه غير صحيح، يعني إذا نظرنا إلى المجموع يكون قبيحا. في مثلا يعني هذا التعبير ميگه مرده شو نظر ترکیبش رو
حين ها شما نتونید فرسی؟ نور بشه ببه ترکیب شد تنها تنها همه ایش خوبه اما مجموعه ایش خرابه بود آقای طول قصد آمد در اونا وقت وحده ها به روایات ترى بأن الصحيح منها غير ظاهرة وغير الصحيح ظاهرة، يعني لا يمكن إثبات حجية استصحاب هذه القاعدة المهمة بهذه الأخبار. أما إذا تجمع المجموعة تنظر إلى المجموع ترى قوة يمكن إثبات حجية الاستصحاب بالمجموع من حيث المجموع. فلعل الاستدلال العلماء هم استغلوا بالمجموع باعتبار أي شيء، أولا باعتبار تجابرهم، فإن ضعف السند يقول هنا في مجبورة بضعف أصحاب، لكن في الحاشية منه هنا كتب ضعف السند غير الصحيح تجابره متى الصحيح ودلالة الصحيح غير الظاهرة تجبره مثلا دلالة الظاهرة من غير الصحيح. يعني في المجموع دائما الكسر والانكسار موجود مو؟ الضعف السند تجابر بالصحيح بقوي السند، غير الظاهر تجبره مثلا بالظاهر، إذا نجمع هكذا الكسر والانكسار تكون المجموع قوية بعد تسير دليلا على حجية الاستصحاب. نعم. على عمل المشهور أيضا. وربما يؤيد ذلك. الآن الأخبار نظرا إلى مفرداتها قال ليس مثبتا للحجة، أما مجموع من حيث المجموع تكون دليل على حجية الاستصحاب. على فرض الثانية يعني إذا جعلنا مجموعة دليلا على حجية الاستصحاب ثم هناك أخبار في موارد خاصة تؤيد هذه المثال الاستدلال، يعني تؤيد حجية الاستصحاب، ومدعانا الاستصحاب مطلقة حجة في شقة الرابع في جميع أبواب الفقه. وهذه الأخبار مجموعة حيث المجموع أثبت حجية الاستصحاب في جميع الموارد، ولكن لنا أخبار لا يمكن أن نجعلها دليلا على حجية الاستصحاب لأن يصير دليل أخف من المدعى، ولكن تثير معين لأن أثبت حجية الاستصحاب في باب وذلك الخبر في باب آخر وثالث في باب آخر، وتثير هذه الأخبار الخاصة مؤيدا لحجية الاستصحاب ولا دليل لأن الدليل يصير أخف من المدعى لا قيمة له. ويقول وربما يؤيد ذلك يعني حجية الاستصحاب واستدلال بهذا المجموع لحجية الاستصحاب يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة في باب خاص مثل رواية عبد الله بن السنان الواردة في من يعير ثوبه الذمية وهو يعلم صاحب الثوب المسلم أنه الذمي يشرب الخمر الكافر الكتابي ويأكل لحم الخنزير، هذا قراءة الخارجية. قال فهل علي أن أغسله بعدما رد الثوب الإعارة؟ يعني علي واجب ولازم أن أغسله؟ فقال الإمام لا، بعض المسائل الطهارة واسعة جدا نجاسة الجسم بقراءة خارجية عقلية، إذا نزلنا إلى العقل قطعا لا بد غسله، لأن الثوب الذي يكون في بدن اليهودي وهو يشرب الخمر وهو يأكل لحم الخنزير نزل إلى العقل نجس لا بالماء، أما نزل إلى الشرع والتعبد ما يقول الإمام؟ قال لا. فلما الإمام يبين الجهة لأنك أعرته إياه، أعرت الثوب إياه الذمية وهو طاهر أم لا؟ كنت متيقن بتعرض الثوب ولم تستيقن أنه نجسه، إذا حصل قطعة مسألة أخرى فهمتم؟ أما إذا لم تستيقن أنه نجسه وكنت شاكا
فإذا لا تغسل، يعني المعنى هو يعني تستسحب الطهارة، الطهارة اللي واسمه طهارة السائل. فهذه الرواية يقول وفيها في هذه الرواية دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجود غسله شو بناء الاستصحاب، وهو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاع الطهارة. أنت كنت شاكا في صورة الشكل اللاحق ويقين السابق، الاستصحاب يقول أنه طاهر، فإذا نظر الاستصحاب يقول الإمام قال لا يجب عليك الغسل. واضح. ولو كان المستند قاعدة الطهارة لقائل أن يقول توجهنا جيد بأن هذه الرواية تثبت قاعدة الطهارة لا استصحاب الطهارة، الرواية مو مربوط باستصحاب الطهارة، مربوط بقاعدة الطهارة. والفرق بين قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، الفرق قاعدة الطهارة من ناحية المورد أعم من الاستصحاب، ومن ناحية المناخ بينهما تباين. تشوفون الجيد، من ناحية المورد قاعدة الطهارة أعم مطلق والاستصحاب أخص مطلق. لما؟ لأن قاعدة الطهارة تجري في طهارة الشيء سواء كان لك حالة سابقة أو لم يكن لك حالة سابقة. ابتداء تشوف هذا الكتاب نجس أو طاهر، حالة سابقة ما تعلم، حالة سابقة نجاسة كانت، حالة سابقة طهارة كانت، مشكوكا كانت. ابتداء شككت في أن هذا الكتاب طاهر أو ليس طاهر، قاعدة الطهارة يكون طاهر بدون ملاحظة حالة سابقة. وتارة لا حالة السابقة طهارة أو السابقة طهارة كلمه، وأنت لا تلاحظ حالة السابقة تحكم بطهارته بدون ملاحظة حالة السابقة. فإذا لقاعدة الطهارة فرضان، فرض لم يكن لك حالة سابقة أبدا وتغسل له حالة سابقة، وفي سورتين تجد قاعدة الطهارة. وأما قاعدة الاستصحاب كيف؟ استصحاب بدون ملاحظة حالة السابقة يعني لابد أن يكون له حالة سابقة وتلاحظ حالة السابقة، فالمورد الأخص. ومن ناحية المناط يكون متباينان. لما؟ لأن مناط في قاعدة الطهارة الشك الفعلي في النجاسة والطهارة، فهمتم؟ مناط في قاعدة الاستصحاب ملاحظة حالة السابقة بدون ملاحظة هذا الشك، ملاحظة حالة السابقة. فإذا الشك الفعلي غير حالة السابقة اليقين السابق. فإذا من ناحية المناط أنهما متباينان، فإذا تفهمون قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة. من ناحية المورد بينهما النسبة أعم أخص مطلق، قاعدة الطهارة أعم مطلق موردا والاستصحاب أخص مطلق موردا. من ناحية المناط كان تباين في مناطق الاستصحاب ملاحظة حالة السابقة اليقين، لا ومناطق قاعدة الطهارة الشك الفعلي. يقول القائل بأن هذه الرواية مربوطة بقاعدة الطهارة لا باستصحاب الطهارة، شيخ الأنصاري يقول لا، هذه الرواية فيه قريبا لأنه مربوط بالاستصحاب لا بقاعدة الطهارة. ما هو القرينة؟ فهنا الإمام ما قال في التعليل لأنك أعرته إياه وهو طاهر، يعني قبلا سابقا سابقا قال طاهر. ذكر حالة السابقة دليل لأن هذه الرواية مربوط بقاعدة الاستصحاب وليس مربوطا بقاعدة الطهارة. يقول شيخ ولو كان المستند هذه الرواية قاعدة الطهارة، يعني يبين حجية قاعدة الطهارة، لم يكن معنى لتعليل الحكم بفق الطهارة. قاعدة الطهارة لا يحتاج إلى فق الطهارة كلها، الشك الفعلي في الطهارة والنجاسة يكفي في جريان قاعدة الطهارة. إذ الحكم في قاعدة الطهارة مستند إلى نفس عدم العلم والشك بالطهارة والنجاسة، هذا هو مناط. إذا شككت في مسألة طهارة والنجاسة في شيء قال طهارة تقول لك طاهر، حالة السابقة كان أو ما كان ليس مناطا. نعم الرواية بخلاف المسألة الاستصحاب، في الاستصحاب لا كانت تلاحظ حالة السابقة، بدون ملاحظة السابقة لا تجي استصحاب. خب نعم الرواية مختصة بالاستصحاب، إلى هنا الرواية مربوط بالاستصحاب ليس بقاعدة طاهرة. بعد يقول منتهى هذه الروايات دلالة هنا مربوط فقط بباب الطهارة، أما في بقية المسألة موارد أبواب الفقه بعد لا يثبت حجية الاستصحاب. إذا جعلنا هذه الرواية دليلا على حجية الاستصحاب مطلقة دليل أخذت من المدعى فلا قيمة لها. أما بعنوان المعين كيف؟ بعنوان المعين صحيح في فلسطين قتل طفلا الجنود الإسرائيليين وبرروا بأن هذا الطفل كان يساعد المسلحين، والطفل ليس جنديا مثلا مسلح لكن مساعد يسير هذا يقوي هذا ومؤيد من هذا القبيل، لا يثبت حجية الاستصحاب مطلقة ولكن يكون مؤيدا مقويا لحجية. ونعم رواية مختصة باستصحاب الطهارة فقط دون غيرها يعني. وقد بعد هذا الشيخ الأنصاري إذا هنا جعل مؤيد الآن يكون بزمينة أمر الخارجي يمكن أن يكون هذه الرواية دليلا بالزميمة أي شيء؟ الزميمة وهو إجماع المركب. من قال بحجية الاستصحاب بشكل رافع يقول مطلقة في باب الطهارة وغير الطهارة. من يقول بعدم حجية يقول ليس بحجة مطلقة في باب الطهارة وغير الطهارة. إجماع المركب في أزيل يعني ليس حجة مثلا فقط في باب الطهارة وغير حجة في غير باب الطهارة، ليس لدى القول بالتفصيل هكذا. إجماع المركب ينفي هذا القول. خب مع هذه المسألة رواية أثبت حجية الاستصحاب في باب الطهارة مع زميمة في إجماع المركب يقول بأن الاستصحاب حجة في جميع الموارد. يقول الشيخ ولا يبعد عدم القول بالفاصل بين الطهارة، يقال ليس لدى قول يقول في الطهارة استصحاب حجة وبين غيرها يقال بأن في غير استصحاب في غير الطهارة ليس بحجة، ليس هذا القول بالفاصل. إجماع المركب دليل على بطلان هذا القول. يقول وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع. لو كان بعد شو تكمله؟ نعم ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع. بعد ما تكمله ما في؟ خب لو كان هكذا ولا يبعد عدم القول بالفاصل بينها وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع لا يبعد أن تكون هذا دليلا على حجية الاستصحاب مطلقة. هذا واضح ما ذكر الشيء لمطلق الاستصحاب وحده لا يكون دليلا مع زميمة إجماع المركب على بطلان قول بالفاصل. إذا ثبت حجية الاستصحاب في الطهارة ففي بقية الموارد أيضا حجة يكون دليلا مع انضمام إجماع المركب على حجية الاستصحاب مطلقة. خب روايات المعينة قرأنا إلى هنا الرواية الأولى. رواية ثانية ومثل قول الإمام عليه السلام في موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر بناء على أنه مسوق لبيان استمرار الطهارة. هذه الرواية يمكن مثلا وذكر يعني ثلاثة تفاصيل في هذه الرواية. التفسير الأول بأن هذه الرواية أبدا ليس مربوط باستصحاب ولا بقاعدة الطهارة. استصحاب وقاعدة الطهارة لهما ما به الاشتراك ولهما ما بالاتياس. طبعا ما بالاشتراك انهما كلاهما يثبتان حكم الظاهري، يعني الحكم في مورد الشك حكم ظاهري. فهمت؟ ولكن قرأنا ما بالامتياز أن قاعدة الاستصحاب كان مورد أخص مطلق موردا، وقاعدة الاستعارة كان أهم مطلق موردا، قاعدة المطلق أهم موردا. ومن ناحية مثلا المناط قلنا تباين، ولكن لهما ما بالاشتراك أنهما يثبتان حكم ظاهري. ربما يقال بأن هذه الموثقة أبدا ليس مربوط لا بقاعدة الاستصحاب ولا بقاعدة الطهارة، مربوط ببيان أحكام الواقعيات. أحكام الواقعيات الأحكام تفسير الأول أن الرواية مربوط ببيان حكم الواقع، يعني الإمام عليه الصلاة والسلام يقول كل شيء حسب تفعه الأولي، حسب تفعه الأولي كل موضوع من الموضوعات. ما هو حكمه؟ الطهارة، يعني الطهارة الواقعية. فهمتم؟ دائما في بيان أحكام الواقعية الشارع المقدس يرتب الحكم على الموضوع مع قطع النظر عن علمنا وجهلنا وشكنا. الشارع في لوح مثلا المحفوظ هنا مثلا رتب حرمة على الخمر الموضوع مع قطع النظر أن نعلم أنه خمر أو نعلم أنه لا نعلم، مثلا نعلم أنه مثلا ماء أو نشك في كون الماء ماء أو خمرا مع قطع النظر عن علمنا وجهلنا وشكنا. فهمتم؟ فهذه الرواية موثقة، يقول كل شيء من الموضوعات طاهر واقعي، يعني طاهر واقعي. حتى تعلم انه كذب، اذا تعلم النجاسه شيء اخر، والا حسب فرع الاول جميع الاشياء كان طاهرا. على من هنا الان مثلا يقول بعض العلماء السيد الحكيم انا طاهر كتابي، هذا طاهر كتابي طاهر، ليس لنا دليل يثبت قذارة والنجاسة الكافية لكتابه. الأدلة التي تدل على نجاسته هي سيد الحكيم رد هذه الأدلة، هذه الأدلة تدل. فإذا حسب وضع الأولي خلقة الأولي صغر كتابي طاهر ولا طاهر؟ والآن فتاوح جديدة جنادي وفضل الله يقول أصلا الإنسان لا يمكن أن يكون نجسا حتى لو كان غير الكتابي، كل شيء طاهر حسب الأولي، إلا أن يدل دليل على نجاسته. والأدلة التي دلت على نجاسة الكافر الكتابي غير طامة. فهمتم؟ على كافر يقول على غير طامة. الإنسان ليس مثل الكلب، الإنسان ليس مثل الخنزير، ليس مثل الخس، مثل مثلا الفضلات الإنسانية، يعني نجاسته ليست عينية، النجاسة نجاسة عرضية، مسلما كان يتنجس، كافرا كان بنجاسة عرضية يتنجس. نجاسة باطنية ما في كل إنسان. هذا من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ المشرك المشرك نجس.
فكيف
إذا كان كافر ما يكون؟ لا 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 لا، يكون بين المشرك المشرك نجس. أولا لا لا لا، هنا يقولون النجس في القرآن ليس نجس كبسية، يقول المراد ليس نجس ذاتية، يعملون يعني هذا الدليل الآية، النجس ليس ذاتية، نجس عرضية مو نجس ذاتية. فإذا الإنسان سواء كان مشركاً أو مثلاً ملحداً أو مثلاً كتابياً يقال ليس نجساً ذاتياً. والنجاسة العرضية نعم في الكافرية يكون أقوى، يعني محل الظن أن يكون نجساً، أما المسلم
يعني
أنا ما قلت مشهور، أنا قلت
جدا
جدا أنا موافق مو يجمع اليسار خلاف مو يجمع أنا ما أعرف أنا قول نازل نازل مقصودي بأن كل شيء طاهر يعني ليس في الدنيا شيء يكون نجاسة نجس إلا إذا ثبت نجاسته على الأرضية أو نجاسته ذاتية إذا دل الدليل على أنه نجس ذاتا أو نجس ذاتا فما من عمل إلا وقت مسمعتنا واضح؟ وأما بالنسبة إلى الكافر قال مثلا السيد الحكيم الكافر الكتابي ليس بنجس ذاتا أما بقية الكفار المشرك والملحد نجس وكل فتوى الشرط منه بأن الإنسان أيوة ليس بنجس ذاتا أبدا حتى لو كان مشركا أو كان ملحدا خب المهم بيان تفسير الأول لهذه الرواية يقول هذه الرواية يقول ويبين حق الواقعي ولا ربط لهذه الرواية بأحكام ظاهرية يقول كل شيء طاهر واقعي إلا إذا ثبت بالدليل أنه نجس خب هذا مو مربوط بأصحابنا بقاعدة والتفسير الثاني يقول بأن هذه الرواية مربوط بقاعدة يتهارك يقول كل شيء طاهر ظاهري طاهر ظاهرا ها إلا إذا علمت أنه نجس فهمتم بدون حالة السابقة تفسير الثالث هو تفسير مربوط بالاستصحاب إذا كان شيء طاهر ظاهرا قبلا ألم تشك في زوال هذه الطهارة يكون طاهرا ظاهرا فهمتم بناء على قاعدة الاستصحاب طهارة وقاعدة الاستصحاب مراد من الطاهر طاهر ظاهري لا طاهر واقعي فهمتم وهنا الآن شيخ الأنصاري لما يقول بناء يعني هذه الموثقة هذه الموثقة كان مؤلف بناء حتى يغلق تفسيرين الآخرين التفسير الأول بأن الموثقة مربوط ببيان حكم الواقع التفسير الثاني قلنا مربوط ببيان قاعدة الطهارة بناء على هذه التفسيرين خب هذه الرواية ليس موثقة مؤلف لحجية الاستصحاب بناء على تفسير ثالث كان هذه الرواية مربوط بحجية الاستصحاب شوف الشيخ يقول بناء هذه معين بناء على أن الخبر هذا القول مسوق لأي شيء لبيان استمرار طهارة كل شيء يعني قبلا كنت متيقن بطهارته هذه الطهارة مستمر لا تعتني بالشك إذا شككت في طهارته إلى أن يعلم حدوث قذارته بعد تنجس مثلا بنجاسة الكفر أو بنجاسة الخبثية أو حدثية إلى آخره قذارته خاض بما أن على هذا مربوط يكون بقاعدة الاستصحاب أما لو كان المراد هكذا الرواية مسوق لبيان إثبات الطهارة مو استمرار خاض قاعدة الطهارة يثبت الطهارة ما يكون استمر ما يستمر في التهارة الاستصحاب لذا يقول لا ليس الغرض ثبوتها الطهارة له للشيء ظاهرا وإذا ثبت واستمرار هذا الثوب إلى أن يعلم عدم الطهارة يعني إذا كان مربوط بقاعدة الطهارة فليس معيدا إذا كان مربوط باستمرار الطهارة من الأول يكون مربوط بقاعدة الاستصحاب واضح أن يعلم عدم فالغايته في هذه الرواية الغاية الطهارة يعني غاية الطهارة طاهرون ظاهرا حتى تعلموا حتى تعلم غاية وهي الغاية العلم بالقذارة على الأول يعني على أن يكون لبيان قاعدة الاستصحاب يعني استمرار الطهارة في كل شيء على الأول غاية للطهارة فرق هنا خلاص